السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع طريقه واهتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى خيبر حيث حصون اليهود العاتية، وقد وصل جيش المسلمين بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر التي تبعد عن المدينة كما ذكرنا 60 و100 كيلومتر، غير أن الطريق صعب جدا، وتعتبر تلك الطريق عبارة عن صحراء سوداء جرداء، وسودت تلكم الطريق من شدة لفح الشمس. المهم، وصل جيش المسلمين، ورأينا كيف تمهل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبات ليلته تلك على مشارف خيبر، وانتظر بعد أن صلى الفجر، انتظر ما كان ينتظره دائما إذا غزا قوما، ألا وهو علامة على أن حصون خيبر خالية من أهل الإسلام، فالاحتياط لدماء المسلمين واجب معظم. فانتظر الأذان، فإن سمع أذانا عاد بجيشه إلى المدينة وكفى الله المؤمنين كل شر، ولكن إن لم يسمع أذانا قال أنس بن مالك شن غارته عليهم، ولن تسمع أذانا في حصون خيبر. فلذلك قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام الإغارة على يهود خيبر فور شروق الشمس، واليهود باتوا في سخط من الله وغضب، وهم لا يدرون ما يحدث خارج حصونهم، فخرجوا كما هي عادتهم يريدون الضرب في الأرض والعمل وغير ذلك، خرجوا يحملون مكاتلهم ومساحيهم، فإذا بهم يباغتون بوجود رسول الله عليه الصلاة والسلام مقبلا نحوهم كالبرق، فقالوا هذا محمد، والله هذا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد والخميس أي والجيش. فهرعوا إلى حصونهم وفزعوا إلى قلاعهم. ليست غزوة خيبر بالسهولة التي يمكن أن نظنها، بل كانت غزوة صعبة، وأرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 قطع من الجيوش، أرسل 3 مرات خيرة فرسانه، أرسل أبا بكر الصديق وجيشه، ثم في اليوم الثاني أرسل مرة أخرى أبا بكر الصديق وجيشه، في المرة الثالثة أرسل عمر بن الخطاب وجيشه. تلاحظون أنه أرسل أقوى وأعتى الرجال، مع ذلك لم يكلل أحد منهم باختراق هذه الحصون، كان صعب جدا اختراقها، فكانوا يرمون بالنبال والرماح والحجارة التي قتلت بعض الصحابة، وسقط شهيدا كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام هادئ، نراه هادئا عليه الصلاة والسلام، ويبشر المسلمين بالنصر وبفتح خيبر. عقد لهم اجتماعا فقال لهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يفتح الله على يديه لا يفر، أي لا يرجع، مهما ضربوا بالنبال، مهما ضربوا بالرماح، مهما ألقوا من الحجارة لا يرجع. فبات الناس يدكون، أي حائرون، كلهم يفكر من هذا الرجل، وكلهم رجا أن يكون هو ذلك الرجل. أشرقت شمس ذلك الصباح ففتح حصن خيبر، ولم يفتح حصن خيبر كما فتح حصن بني قريظة ليسلم بعض اليهود كما رأينا، لا، خرج قلنا ملكهم الذي يلقب بمرحب، فدعا للمبارزة، خرج إليه عامر بن الأكوع، ف تكلم ذلك اليهودي بشعر: أنا الذي سمتني خيبر مرحب، وشاك السلاح بطل مجرب. فرد عليه عامر بن الأكوع بشعر آخر وخرج إليه يقاتله، لكنه سبحان الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الضربة اختلف ضربتين بالسيف، هذا ضرب والآخر ضرب، وقعت ضربة اليهودي في ترس عامر، إذن نجا عامر من الضربة. المفترض أن تكون الضربة ضربة عامر ستجد من هذا اليهودي مقتلا، لكنه ضرب نفسه دون أن يقصد، دون أن يشعر، أي قتل نفسه دون أن يشعر عندما أراد أن يسفله بالسيف من تحت، ضرب أكحله فكانت المقتلة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظنوا أنه قتل نفسه عمدا، فقالوا بطل عمل عامر، بطل عمل عامر. فبكى سلمة بن الأكوع، ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكوه ما يسمع، قال انظر ماذا يقولون. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب من قال ذلك، له الأجر مرتين، له الأجر، لأنه نوى أن يقتل اليهودي، ومن حيل دون عمل، من حيل دون عمل كتب له، والأجر الثاني أنه قتل شهيدا، فله الأجر مرتين، ورضي الله تعالى عن عامر. يقول سلمة بن الأكوع: فأرسلني رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرسله إلى من؟ أرسله إلى من سيفتح الله على يديه، أرسله إلى ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. كل صحابي يتمنى أن يكون هو ذلك الرجل الذي يعطى الراية اليوم، لأن لأجل هذا التوقيع يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ليس سهلا. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات نراه الجيش يعني كله مستعد إلى أن يقفز كالأسد على هذه الحصون، فإذا به يمر عليهم. وللرسول عليه الصلاة والسلام أسلوبه الخاص في بث الحماس في قلوب الناس، عنده رسول الله عليه الصلاة والسلام ذوق عجيب، وعنده طريقة عجيبة كيف يستطيع أن يبث فيك الحماس. فكرر لهم مشهدا كنا قد رأيناه في غزوة أحد، في غزوة أحد فعل شيئا اليوم يكرره عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتبه، الراية أخذها وهزها، صار النبي عليه الصلاة والسلام يهز الراية. تصور أنت ترى راية المسلمين هكذا ترفرف، ويحملها من؟ يحملها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهزها ثم قال: من يأخذها بحقها؟ هذه فعلها بأحد، وين؟ عندما أمسك السيف، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأخذ أبو دجانة رضي الله تعالى عنه: من يأخذها بحقها؟ طبعا حقها وش هو؟ أن لا يفر، لا يفر، يعني ولو رموا عليك وش يرمي، يعني أمر خطير، يعني ليس سهلا، يرموا عليك وش يرمي، ولا بد أن تبقى تحت الحصون حتى تفتحها بحقها. فجاء الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، تقدم الزبير وقال: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أمط، أي نحيدك، أمط. وللزبير مقام، هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، لكن بعد فشل أبي بكر وعمر لا نستبعد أن يفشل الزبير كذلك. فقال: أمط. ثم جاء آخر فقال: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أمط. وقام آخر: أمط. كلهم يرجعهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كرم وجه محمد لأعطين الراية رجلا لا يفر بها. كأنه يقول ستفرون، ستفرون إذا وقعت عليكم النبال والرماح وغير ذلك. نطق الآن عليه الصلاة والسلام وصرح باسم هذا الفارس، فارس هذا اليوم فارس خيبر، كان اسما في الحقيقة غير قابل للطرح في قائمة المرشحين لأن يكونوا هم حملة الراية في هذه الغزوة، اسم غير متوقع، ذلك لأنه في حالة لا تؤهله إلى أن يحمل سيفا، إلى أن يقاتل عدوا، إنسان مريض، هل يمكن أن تتخيله يقاتل؟ لا يستطيع أن يقاتل. هو أيضا لم يشارك في أي حملة من الحملات الثلاث السابقة، كان إذن اسمه غائبا، يعني هو ما كان يرد بذهن أحد، وما أخرجه من المدينة إلا شوقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رغم ذلك سبحان الله كل شيء بعيد لكي يرشحه الرسول عليه الصلاة والسلام يختاره. يكمل لنا سعد الذي بدأ لنا هذا القصة، سعد بن سهل الساعدي يقول رضي الله تعالى عنه قاموا يرجون لذلك أيهم يعطى الراية، كلهم هكذا يحلم. فغدوا صباح كلهم يرجو أن يعطى، الآن كلهم ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمط 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 أين علي رضي الله تعالى، يبحث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن علي. أي لو تكلم بهذا رجل عادي لقلنا أخطأ، أو ربما يقصد عليا آخر، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا أطلق علي فلا ينصرف إلا إلى ابن عمه. قال سهل وما نرجوه، أي ما كنا ننتظر أن يكون هو، ذلك لشدة مرضه، الرمد قد اشتد على عينيه، يعني عيناه لا يكاد يفتحهما، ولا شك أن بدن المرء إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يعني لا إذا رأيت إنسان يعني قد تأذى من عينه لا تظن أنه ليس هناك شيء، لا قد يتأذى عضو آخر. المهم حتى علي بن أبي طالب عندما سمع اسمه لم يصدق، حتى هو لم يكن يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختاره هو وأن يكون هو المقصود بالخطاب. من يعطينا الدليل على أنه لم يكن يعلم، لم يكن يخطر بباله أنه سيذكر؟ أي لو كان يعلم أنه سيأتي على ذكره لسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سارع الصحابة كلهم تلهف إلى أن يحمل الرأي، إلا علي بن أبي طالب ما كان يخطر بباله، اكتفى مسكن يديه في ذلك الوقت. تصور علي بن أبي طالب الذي قتل، شفنا يوم أحد ماذا فعل، كيف قتل ديار بني أهل بني عبد الدار، أسقط الواحدة تلو الآخر، الآن تراه يخدم المجاهدين. شوف تواضعه رضي الله تعالى عنه واستبعاده لأن يكون هو المرشح، كان يخدم المجاهدين. يقول سلمة بن الأكوع فلما ذهبت إليه وجدته في الراحة يطحن، كان يطحن لهم القمح والشعير حتى يخبزوه، سبحان الله. هكذا علي بن أبي طالب، وهذا فضل من الله وكرم، يختص برحمة من يشاء، هذا لا يعني أنه في تفضيل على أبي بكر، لا، كان أشياء يفضل فيها فلان على فلان تشبه هذه الكرامة، ما تلك الكرامة التي رأيناها أيضا في أحد، أكرم الله تعالى بها رجلين عجوزين يستبعد أن يقاتل، كلهم كل منهما كان يستبعد أن يكون له مثل هذا المقام الذي كان له يوم أحد. من؟ عمرو بن الجموح، كان أعرج وسأل الله تعالى أن يطأ الجنة بعرجته، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره أنه لا عرج في الجنة. والثاني عبد الله بن عمرو بن حرام، كان له 9 بنات، شوف سبحان الله كيف إنسان يعني 9 بنات ما يذهبش جاهد، له العذر لأنه يقوم. هذا الأعرج وما على الأعرج من حرج، ومع ذلك رأينا كيف أكرمهما الله تعالى. المهم الصحابة عندما سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن علي قال أين علي، أنا أتخيلهم الله أعلم أنهم كلهم تكلموا بهذه الكلمة حتى يتراجع عن قوله، فقيل يشتكي عينه، يشتكي عينيه، هو مريض من عينه. فأمر عليه الصلاة والسلام فدعي له جيبه. يقول سلمة بن الأكوع فذهبت ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، الأرمد هو الذي أصابه الرمد الشديد، فأتيته فجئت به أقوده، إيش معنى أقوده؟ لا يستطيع أن يسير وحده، إذن علي بن أبي طالب لا يرى شيئا، سلمة بن الأكوع يشوف بلك ماشي هو، أو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سيحدث الله له أمرا. فجئت به أقوده وهو أرمد لا يكاد يبصر حتى أتيت به رسول الله عليه وسلم. طبعا كل ما يشوفه في علي بن أبي طالب، فقال علي رضي الله تعالى يا نبي الله ما أكاد أبصر. هنا الجميع رأى حسن فعل الله تعالى في خلقه ورحمته بخلقه. قال سهل بن سعد فبصق في عينيه، الرسول عليه الصلاة والسلام الآن يبزق في عيني علي بن أبي طالب، ودعا له، في رواية تفل، ودعا له فبرأ مكانه. شي قال يعني رواح نتفلك 3 مرات في النهار، زوج صباح وحدة العشية، برأ مكانه في تلك اللحظة، يعني انتهى من الدعاء برأ الرجل. قال حتى كأنه لم يكن به شيء، يعني كنت شفت تقول هذا عمرو ممرض بالرمد. وهز رسول الله عليه الصلاة والسلام الراية ثلاثا ثلاث مرات هو يهزها ثم دفعها إليه أعطاه الراية. طبعا هذا مقام تشرئب له الأعناق وتهتز القلوب له بالأشواق لا شك أنه يشهد لك الله أو رسول صلى الله عليه وسلم أنك تحب الله وأن الله يحبك ورسوله يحبك. هذا مقام عظيم جدا. بعد أن أعطاه الراية شيء سهل يا أخوانا، شيء يعني على أحب الله ورسوله يعني مش أمر موسى. أمره صلى الله عليه وسلم بأمر ينضح بالنصر، نعم أمر كالسيف لا رجعة فيه. قال له امش إليهم ولا تلتفت، حتى الالتفات لا تلتفت، كناية عن عدم الفراس. التفات الآن لما تلتفتش، روح مباشرة. فعندئذ أخذ علي بن أبي طالب الراية وانطلق مع جيشه إلى حصون خيبر كالصاعقة. انطلق ثم وقف، هو الآن وقف لا جبنا حاشاه، لا خوفا حاشاه، لكن يريد أن يستشير. شوف سبحان الله الصحابة رضوان الله تعالى كيف يمتثلون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. مش يعني باش قال خاف، لا هو يريد أن يسأله، لكن قالوا لا تلتفت كيف العمل. وقف علي بن أبي طالب قال ولم يلتفت للعزمة، أي لما عزم إليه رسول الله. فصرخ وهو لم يلتفت يهضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأموره، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا أقاتل الناس؟ علاش راح نقاتلهم؟ يعني وش نقول لهم ديروا؟ على ماذا أقاتل الناس؟ نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي الإسلام، ولا فيه فرصة على الجزية ما جزية تفقنا؟ يعني هل أخيرهم بين الإسلام والجزية ولا حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان يهدي الله تعالى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعلي بن أبي طالب يعرف ما التشبيه، أكانوا يرون المراكب التي نراها اليوم نحن؟ هم كانوا يقيسون بأحسن المراكب، الإبل الحمراء شديدة بنية شديدة، إبل حمراء هي أفضلها، فهذا أفضل المراكب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يهدي الله تعالى واحد على يديك خير لك من حمر النعم. يعني حاولوا كيف تدخلهم الإسلام، نحن لا نريد سفك الدماء، ندعوهم إلى الإسلام. أدرك علي رضي الله تعالى وهو متوجه قلت كالبرق نحو حصون خيبر كالصاعقة، وفي الوقت نفسه لا شك أنه أدرك أنه لا يأس مع الدعوة إلى الله. بعض الناس ربما يأس قل فلان لا يتوب والعياذ بالله، مثل ما الذي قال فلان لا يغفر له، فلما لقي الله تعالى غفر لفلان وقال من ذا الذي يتألى علي فأدخله ناره، لا يأس مع الدعوة إلى الله. عرف علي بن أبي طالب أنه لا يأس في الدعوة ولو كنت تخاطب خائنا حاقدا داخل حصون خيبر. نزيد لك وش نزيد لك أكثر؟ قد يقول لك واحد فلان يشرع فلان يفعل، قل تصور خائن حاقد يهودي داخل خيبر، خلاص يهودي يكفي، زيد داخل خيبر حاقد حاسد، مع ذلك ادعوهم إلى الإسلام، أعرض عليهم الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كل هذا التجاوز وكل هذه الأجواء المفتوحة الرحبة وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام أمام اليهود لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتذكرون. وسيتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عن خيانتهم وعن تأليبهم أعراب عليهم. مقابل ماذا؟ مقابل الإسلام، يريد الإسلام فقط لا غير. لكنهم يهود، هكذا يهود. جرى تشبيه إذا أردت أن تصف إنسانا غاية في القبح أن تقول يهودي. قدم علي بن أبي طالب عندما نزل في ساحتهم العرض وعرض عليهم ما أمره به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يحلم بالأجر خير من حمر النعم. ولكن كان جوابهم الرفض القاطع، رفضوا رفضا قاطعا لا إسلام ولا أي شيء، ومن أنتم حتى نسلم، لأنهم الآن وراء الحصول. وظن اليهود أن جيش علي بن أبي طالب سيعود كما عاد، عادت الجيوش الثلاثة الأولى. علي بن أبي طالب عنده شرط خاص، الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام بشره، الرسول عليه الصلاة والسلام بث الحماس فيه. إذن علي بن أبي طالب ما يوليش، ما يرجع، بل بلغ بهم الغرور. احنا يغتروا حتى فتح باب الحصن مرة أخرى. يعني يهودي باش يفتح لك باب حصن مش سهل. فتح باب الحصن للمرة الثانية وخرج منه فارس مرعب عنيد، وهذا قليل في اليهود، وهو الملك، ملكهم مرحب اليهودي الذي قتل عامر بن الأكوع، ورفع صوته طبعا صدعهم بهذا الصراخ يدعو للمبارزة مرة أخرى، ودو بشعره مرة أخرى يطلب مبارزا، وعاود الشعر نفسه ما عندوش حاجة. فقال: أنا الذي سمتني، أنا الآن قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. هو ما بيوش مع نظره الآن علي بن أبي طالب شيء آخر، اليوم أمام علي بن أبي طالب. إن ادعى الشعر، تعرفوا معلومات عن علي، فيلقب بفارس البلاغة، فارس الخطابة. إن كنت تريد الشعر أنا علي بن أبي طالب يحسن، إن كنت تريد القتال فعلي بن أبي طالب سيد من سادات القتال. فأذاقه علي بن أبي طالب شيئا من هذا وشيئا من ذلك، أعطاه شوية شعر وأعطاه شوية فروسية. فقال علي بن أبي طالب، ونتخيله أنه كان رابط الجأش هادئ، فحمل سيفه وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل الصندرة. لغة إسبانية خليها. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، هو يروى طبعا الحيدرة في اللغة هو الأسد، الحيدرة في اللغة الأسد، من أسمائه الهزبرد الدرغام الليث، وعنده اسم الحيدرة، ولقب أو سمي به، أمه سمته أسدا عندما ولد نسبة إلى جده. وكان أبوه أبو طالب كان في سفر، فلما أقبل سأل ما اسمه قالت سميته أسد، قال: لا، سميه عليا. إذا أنا الذي سمتني أمي حيدر أي أسدا، كليث غابات كريه المنظر. ليث الغاب مو مثل ليث الصحاري، ليث الغاب أشد، كريه المنظر أي لا يسرك. وفيهم بالكيل كيل الصندرة، أي إن اعتدى علينا هذا العدو، وفيهم بالصاع صاع كيل الصندرة، إذا اعتدى علينا العدو بصاع أنا أعطيهم صندرة، الصندرة مكيال عظيم يكيلون به، والصاع مكيال دون ذلك. فقال: يعني إذا اعتدى علينا فإني سأوفيه بأعظم من ذلك. وفيهم بالكيل بالصاع كيل الصندرة. قال سلمة بن الأكوع يهمه ما يحدث الآن، لماذا؟ لأن هذا الرجل قتل عمه. قال سلمة: والله لقد ضرب رأس مرحب فقتله، لا صندرة، أعطاه مباشرة ضربة في الرأس فقتله. طبعا بهذا الوقوع، بهذا السقوط على الأرض، علي بن أبي طالب نراه قتل مرحبا وقتل آخر أمل كان يتعلق به اليهود. اليهود لا يزال لديهم أمل أن يعود الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ويخلصهم. الآن سقط ملكهم الهالك، فقام علي رضي الله تعالى عنه وهم يرمون بالنبال بالرماح بالحجارة، وصار يقتحم حصونهم واحدا تلو الآخر، حصن مانع، حصن الآخر الذي سميناه بعضهم في المجلس الأخير، كلها فتح هذا تلو الآخر، ورأى اليهود المسلمين أمامهم، فاشتد القتال والاقتحام. طبعا القتال لا يعني أنهم نزلوا، اليهود يرمون بالنبال، قل من ينزلون من الحصون ويقاتلون، قلة من اليهود، لكن هم معروفون بأن يقاتلوا من وراء الجدر من وراء الحصون. نعم سقط بعض المسلمين شهداء بضرب النبال بالرماح بالحجارة، والتحقوا بعامر بن الأكوع وبمحمود بن مسلمة رضي الله تعالى عن الجميع، لكن النتيجة أن الحصون فتحت. فتح حصن خيبر ليس بالسهل. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه بحجم جيش كامل كما سبق وصفه في حديثه الطويل، أصيب في ذلك اليوم، أصيب في ذلك اليوم وأنقذته معجزة، كاد يموت أنقذته معجزة أظهرها الله تعالى على يدي نبيه عليه الصلاة والسلام. استمعوا جيدا إلى ما حدث لسلمة. بعد أيام مضت مدة، سأل رجل سلمة بن الأكوع وقد رأى في ساقه ضربة أثر ضربة، فقال له، هذا الحديث رواه البخاري، والرجل الذي سأل هو يزيد بن أبي عبيد، قال قلت أو رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال سلمة بن الأكوع هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، أصيب سلمة. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فنفث فيه ثلاث نفثات، نفخ خفيف بريق، فنفث ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. شوف في مواقع العظام كيف يظهر الله تعالى تأييده. حدث هذا لأبي رافع إذا كنتم تذكرون، ورافع ضرب بسهم، ضرب بسهم دخل صدره، السهم إذا دخل ليس من السهل سحبه، لابد من فتح، دخل السهم، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شئت أن أدعو الله تعالى لك تموت بها يعني وتكتب شاهد. فعاش بها سنوات وسنوات، عمر طويلا والنص بتاع السهم داخله. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يفتح الله تعالى له بما شاء من الكرامات والمعجزات. المهم سلم بن الأكوع ما مات وما أصيب كما قال المسلمون، بل عاد إلى جيش المسلمين إلى بقية الفرسان يقاتل معهم، إلى ساحة تختنق فيها اليهود بخيانتهم ومكرهم وخداعهم، وانضم النبي الآن الرسول عليه الصلاة والسلام انضم ببقية الجيش يوجههم بل يؤازرهم بل يبتسم في وجوههم. تصورت تشوف قائد في وقت القتال يبتسم في وجهك، دل على أنه على يقين بنصر الله تعالى وبموعوده. حدث ذلك كيف ابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حدث ذلك عندما بدأ اليهود لعادة يهودية بدأوا يتخلصون من كل شيء يمكن أن ينتفع به المسلمون، ومع البابل حين يخرجوا من الحصون بدأوا كما فعل بنو النضير، بدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم، فصاروا يخربون اللي عنده مثلا جذع يمسك بيتنا حيه، اللي عنده جدار يكسره، ها اللي عنده أكل يرميه. المهم لا يستفيد منه المسلمون. هل تعلمون أحدا يحقد على المسلمين أكثر من هؤلاء؟ هو على مشارف الموت وانظر ماذا يفعل. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى قال، هذا عبد الله بن مغفل حدث له هذا الأمر، ابتسم له رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، قال كنا محاصرين خيبر، قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب، جراب مثل الشكوى كبيرة كيس كبير، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، نزوت بمعنى قفزت كما ينزو الثور، نزوت لآخذه، فالتفت، طبعا هو ما هو يشوف شنو يشوفه، لا يدري من ينظر إليه، فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مبتسما، كان يبتسم رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب مباح غنيمة، فاستحييت منه، استحييت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان اليهود قلت يحاربون دون مواجهة من وراء جدر، وقلت إلا من كان في مثل شجاعة ملكهم الهالك هذا مرحب، وترى أحد الفرسان شكون يتولى، شكون يتولى هؤلاء الذين نزلوا من اليهود، والله لو رأيت لرأيتهم يفرون، ولو بحثت عن من يطاردهم لوجدت فارسا بمثابة جيش يطارد أشجع اليهود. تصور أعيدك يعني باش تفهم جيدا، اليهود يقاتلوا من فوق باش ينزل إلا الشجعان. صور تشوف الشجعان هاربين، هذا يدل على أن الفارس الذي يطاردهم أشد شجاعة. وتطارده أيضا كلمات الإعجاب من المسلمين، تطارده كل عبارات الثناء، وطاردته عبارة أسف. علاش طاردته عبارة أسف؟ صدرت ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة الذي وصل خيبر في تلك الأيام يخبرنا عن حال هذا الرجل وعن سره. يروي البخاري عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خيبر، فقال لرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل ممن يدعي الإسلام، كلمة يدعي الإسلام هكذا يعني مسلم، ممن يدعي الإسلام، هذا من أهل النار، حدث مثلها يوم أحد. تصور تشوف الجيش واحد جاي قاتل معك العدو ويقول لك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أهل النار عياذ بالله. فلما حضر القتال هم يستناوا غير يدخلوا القتال يدور عليهم، يدور على المسلمين. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا وأصابته جراح، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلت له إنه من أهل النار إنه قد قتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مات إلى النار. قال أبو هريرة فكاد بعض الناس أن يرتاب. شوف هكذا تقول بالناس لك تبدأ تشك، واش إن لم يدخل هذا الجنة فمن هذا الذي يدخل؟ تبهنا شو ما الذي يدخل؟ ما السر في ذلك؟ اصبر شوية برك الليل يطيح وتعرف السر. يكمل لنا أبو هريرة يقول قصته هذه مؤثرة ومثيرة. مؤثرة تستدعي الإنسان دائما يخلص النية حتى يرزقه الله تعالى حسن الخاتمة، لأنه صعب آخر لحظاتك هي صعبة وانت لا تدري بماذا سيكتب الله تعالى لك. حتى هذا الرجل سنرى ما كان يخطر ببال أنه سيحدث له هذا. بينما هم على ذلك، يقول أبو هريرة بينما هم على ذلك أي في ريبهم كلهم ينظر إلى هذا الرجل، إذ قيل إنه لم يمت لكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، مصبرش على الجرح، الألم تاع الجرح، جن جنون هذا الصحابي من الألم التي عصفت به، فقتل نفسه بسهم، غرز سهما في نفسه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينطق إلا حق. ثم أمر بلالا رضي الله تعالى عنه فنادى إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أي منقادة لأحكام الله، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لا تستبعد الرجل قد يؤيد، الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل قتل نفسه بسهم، والآخر يوم أحد قتل نفسه بسيف، وأبلى كل منهما بلاء عظيما، أسال لعاب الشجعان، أثار كل الإعجاب وأخذ بأولي الألباب، والمصير واحد، كلاهما من أهل النار. لماذا؟ لأنه كمن قتل نفسا مؤمنة بريئة. تقتل نفسك، النفس ليست لك، النفس لخالقها، اشتدت عليك الآلام نعم، جن جنونك نعم، لكن هذه الآلام جعلها الله تعالى لتكفير السيئات. الله لا يريد أن يقبضك هكذا شهيدا، لا، يريد أن يكفر عنك كثيرا من السيئات ويطهرك من كثير من الموبقات، زد ويرفعك إلى كثير من الدرجات. فأنت الآن تلغي الحكمة في الدين تعالى، ليس هناك رصاصة الموت، رصاصة الرحمة يسموها في الطب، وأهل الكفر والإلحاد يسمونها رصاصة الرحمة المزعومة، هذه ليست في الدين في شيء. فاشتد الألم بشخص، حاول أن تخفف عنه، ما استطعت دع الله تعالى يقبضه، ليس لك. فالمعاناة من آلام الجراح لها حكمة، وهذا ألغى الحكمة. لذلك يمكن أن نقول ما فعله بالنهار أبطله بالليل، ما فعله بالنهار أبطله في الليل. لا شك أن الشعور بالمرارة قد ملأ نفوسنا، ونحن نستمع إلى هذه القصة وإلى مثلها من قبل في أحد. كل من شاهد ذلك الرجل يشعر بالمرارة، شاهد بدايته ونهايته يشعر بالمرارة، لكن ليست كمرارة اليهود الذين يرون المسلمين الآن قد حاصروهم من كل جانب. خلاص، اليهود يرون المسلمين قد استولوا على جميع مداخل الحصون، دخلوا الحصون وهم الآن بساحات الحصون، فقرروا الاستسلام. الاستسلام مع خيانة، هم عمرهم ما يديروا شيء صافي، استسلام لكن مع خيانة. يشعر اليهود بالمرارة، من المستبعد أن يشعروا بالندم، ما يندموا، لأن الخيانة المكر الخداع مكتوب لديهم في التوراة كما كنا قد سردناه على مسامعكم مرة، مكتوب عندهم في التوراة المحرفة أن الخداع والمكر من دينهم. حتى الاستسلام غلفوا به شيئا من خيانتهم وغدرهم، قرروا أن يستسلموا، فقدوا كل شيء. روى أبو داود رحمه الله تعالى عن ابن عمر، وأن هذه القصة أسردها لا لفقط بيان غدرهم وإصرارهم على الخداع، أسردها أيضا لأنها فيها دليلا من دلائل نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعلمه الله بكل شيء سبحان الله. يقول ابن عمر: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، خلاص قاتلهم، فغلب على النخل والأرض والزرع، ده كلش الرسول صلى الله عليه وسلم، فألجأهم إلى قصرهم، قالهم قصر الآخر، ألجأهم إلى قصرهم فصالحوه، نزلوا على الصلح، صالحوه على أن لرسول الله عليه الصلاة والسلام الصفراء والبيضاء والحلقة. الصفراء هي الذهب، والبيضاء الفضة، والحلقة هي السلاح. قالوا له: شوف، نصالحوك، نستسلم، أدي الذهب والفضة والحلقة. كلمة ولا مشي كلمة؟ صلح، ميثاق. وذكروا جيدا اليهود، طور ما طور، ترفع فوقهم الطور يعهدوك، تنحيه يرجع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدرك نفسيتهم وعقليتهم. قالوا: ولنا ما حملت الركاب، خلينا نحمل، ندو معنا وش ترفض الإبل. فقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام واشترط أن لا يكتموا شيئا، ما تخبي والو، وأن لا يغيبوا شيئا. من ماذا؟ من الصفراء والبيضاء والحلق. اتفقنا؟ ها هو عهد، وهم الآن فقط يرون أبناءهم وبعض شيوخهم يقتلون. فإن فعلوا، أي إن غيبوا شيئا، إن أخفوا شيئا، فلا ذمة لهم ولا عهد. واضح؟ قالوا: واضح. فغيبوا مسكا، المسك هو مثل السوار، خشين جدا يعني، مسك قيل خلخال عظيم. فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب، حيي بن أخطب الذي قتل، غيبوه خباوه، وقد كان قتل قبل خيبر، كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت بني النضير فيه حليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوفوا الآن يا أخوان، اليهود خلاص رايحين، وصالحكم على هذا، بس ما تخبي والو. قالوا: إيه خلاص، إيه، أين مسك حيي بن أخطب؟ شكون قال لك؟ شكون قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أولا مسك لمن؟ لحيي بن أخطب. زد وغيبوه. لاحظ الله تعالى كيف يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم. أين مسك حيي بن أخطب؟ قالوا: أذهبته الحروب والنفقات، عليه مصروف بزاف، والحروب اشتدت علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: العهد قريب، من بني النظير لهنا ما كانش حروب عندكم، والمال أكثر من ذلك، ما تهلكوش النفقات. فذهبوا إلى خربة فطافوا بها فوجدوا المسك في تلك الخربة، وش الحكم؟ فإن فعلوا ذلك لا عهد ولا ذمة ولا أشمع. الحكم وش هو الحكم في مثل هذه؟ قتل المقاتل زد سبي النساء والذرية. قرر الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ بابني أبي الحقيق، باباهم قتلوا غير كما بعث له عبد الله بن عتيك، الآن كنانة ابن أبي الحقيق زوج صفية لطمها شفنا غير كما، فقتل ابني أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوه. قاع واش داو معاهم في الإبل عاود نحاولهم، كنت راح يتسلكوا تبهنا الآن مازال غير حاجة. وأراد أن شوف سبا قتل زوج رجال ادى المال، بقى قتل غير زوج، ما أراد أن يقتلهم وأراد أن يجليهم يطهر جزيرة العرب منهم خلاص، أراد أن يجليهم إلى الشام. عندئذ تقدموا فقالوا دعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، دعنا يا محمد نعمل في هذه الأرض، سبحان من حول الملوك إلى خدم، نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر، ما بدا لك يعني نعمل عندك ما بدا لك يعني نعمل في الأرض خيبر، وكل عام كل ما تخرج الأرض مش نعطيك الشطر نصف خير عظيم في خيبر، أظنني وصفناها في المجلس الأخير، وصفنا نخلها زرعها مياهها. لم يكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه غلمان وعبيد يخدمون خيبر، فقابل يلا وقال نقركم فيها ما نشاء. شو راح يخرجون في المستقبل؟ عمر يبقاوا فيها، اجلسوا في خيبر، خدموا في الأرض، أعطونا الشطر، وش تخرج أعطونا الشطر. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يترك عامله الوالي في خيبر، الحمد لله صفقة جيدة، ما عندكش غلمان، ما عندكش كون يخدم الأرض، يلا ابقوا تخدموا وإحنا نديو النصف كل عام. إذا قدم اليهود هذا العرض للنبي صلى الله عليه وسلم فسارع في قبوله ولم يرده عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن الخلق سياسة وتدبيرا للأمور. يقول ابن عمر شوفوا الفتح على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يربط على بطن الحجر من شدة الجوع، ونساؤه يدخل على الواحدة منهن فيقول هل ماكي طعام؟ قل لا شيء، تحولت. يقول ابن عمر كما في الصحيحين كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا، 80 وسقا، الوسق 60 صاع، 60 صاع ضرب خير عظيم، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير كل امرأة من نسائه، فهم؟ فتلاحظ رسول عليه الصلاة والسلام خدامين، بارح كانوا ملوك الآن يخدمون، ذل مذل، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. المهم تم النصر للمؤمنين، أباسهم فرحانين، تم النصر للمؤمنين، فراحوا يلقون عناء هذه الأيام التي مضت عياو، وبعضهم أنهكه الجوع، تعبوا وجاعوا بشدة، فذهبوا ليبحثوا عن لقمة يضعونها في أجوافهم، فقاموا أول شيء صادفهم يعني حلالة هذاك اليوم، اليوم عام 7 رانا أي شهر محرم، هذا الأمر الذي سيتقدمون إليه حلال. أول شيء صادفهم حمير، حمير كانوا قد خرجوا من المدينة هم في طريقهم أخذوهم، فصادفوا هذه الحمير فذبحوها وألقوا لحومها في قدورهم، كان حلال لا حلال. أحد هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل عبد الله بن أبي أوفى، دنني له تعال مش حدث، قال وهذا الحديث البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر، جوعنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فغلت بها قدورنا. بدأت تغلي القدور، شوف الحم والقدور تغلي تغلي والرائحة يعني. إذ نادى حمير، شو عليه بالعنى، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس يسمعوا صح فطوركم ولا، هذا المنادي جاء لينادي عليهم ليبقي البطون جائعة خالية. بلغ خبر ذبح هذه الحمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرة الأولى منها، ثانية منها، الثالثة. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت الحمر، ما ليش نشوفوها. ثم جاء آخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش أكلت، أفنيت الحمر. فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، في رواية نجس، إنها رجس وفي رواية نجس. قال أنس فأكفئت القدور بما فيها، أكفئت هكذا القدور مسكوها ورموا كل ما فيها. عجيب أمر الصحابة، ما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرورات والمحظورات وإحنا في حاجة ومجاعة، أرمي كل شيء ما دام كان مخرج سنجده. امتثل الصحابة لهذا الأمر فقلبوا قدورهم واتجهوا إلى الخيل، الخيل كانت قليلة جدا من الخيل، اتجهوا إليها، قال لك الحمر بين الخيل لعلها تسد ما بهم من مجاعة. روى أبو داود، استمعوا جيدا، مصير الخيل، هل سيكون مصيره مصير الحمر؟ جابر بن عبد الله الحديث في سنن أبي داود بسند صحيح قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال، هذا الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل، لم ينهنا عن الخيل. هذا نص صريح في إباحة الخيل أنها لم تحرم كما حرمت الحمر الأهلية. وتذكروا المبحث الذي عقدناه في تفسير سورة المائدة، بينا الأدلة على إباحة لحوم الخيل بما فيه الكفاية. الآن خيبر، شوفوا هيك خيبر مدينة، مدينة عظيمة عامرة في تلك الأيام، ممر من يقصد المدينة، ممر من يقصد الشام، تبانا، فهي يعني مكان موطن يمكن نشر العلم. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتهز الفرصة لينتشر العلم بما أحل الله تعالى في هذا المكان، فوضع قائمة بأسماء الممنوعات من المأكولات. نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلاحظ باللي قصد، وكانوا حاجة أو اثنين نقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد شيئا من وراء هذا. لماذا في هذا المكان بالذات؟ لأنه محط الأنظار أهل الكتاب، يقصدها الناس حتى ينتشر العلم بأن هذا محرم. فروى الإمام أحمد استمعوا لما حرم من الأطعمة وكلها ضارة، إما بالبدن وإما بالعقل وإما بالذوق. يروي الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال بقي علينا فقط هذه النقطة، يعني كراهية الحمر الأهلية وما يتبعها وننتهي إن شاء الله. قال لما كان يوم خيبر، هذا جابر في مسند الإمام أحمد، لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملأوا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فأمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكفأنا القدور، وقال إن الله، شد الكلام ما أطيبه، إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب من ذا، حلال وزيد طيب أفضل من هذا حمير. قال فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله، استمع ماذا حرم، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية، الحمر الإنسية الحمار معروف، حمار الوحشي جائز تأكل، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور. وحرم المجثمة، المجثمة تسمى هكذا وتسمى أيضا المصبورة، هي التي تقتل صبرا، حيوان تضعهم في مكان وتبدأون تجعلونه غرضا تضربونه، حرام تأكله. إنسان مثلا يضع عصفور أو يضع أرنب ويبقى يعني يبقى الجميع يعني يجعله غرضا، حرام تأكله. تبانا. والمجثمة، وعن الخلسة، الخلسة كذلك شيء الذي يختلسه الإنسان، والنهبة الشيء الذي ينتهبه الإنسان. الخلسة بخفية بخفية، والنهبة لا بقوة تسيطر، تعال هات ما عندك. حرم أشياء رسول الله عليه الصلاة والسلام عمدا لما عمدا عمدا كي ينتشر هذا العلم. في مسند إمام أحمد عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. علشان يذكر هذا الحديث لأنه يشهد للأول. والناس جياع فأصبنا بها حمرا من حمر الإنس فذبحناها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس: إن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن بعد اثنين، عبد الرحمن بن عوف وأبو طلحة، يمكن علاش لا. فقام الصحابة بعد ذلك، وش هو المخرج؟ تخيل، الحمد لله ما منعهم بعض الصحابة، وقلت كانت قليلة، تخيل ما تكفيش 1500 واحد، 1500 واحد ما تكفيهم الخيل هذه، قليلة جدا. لم يبقى معهم سوى شيء يطفئ لهيب الجوع ويسد هذا الجوع إلا مش أكو عفس على وجه، أكو وقف على وجه على الأرض، لم يبقى لهم سوى الأرض. نرجع للأصل، الأرض ما كاش كاين. قال أبو ثعلبة: فوجدنا في جنباتها، جنبات خيبر جواه، بصلا وثوما، والناس جياع فجهدوا فراحوا، فإذا ريح المسجد، طبعا المسجد مقصود هنا مكان الصلاة الذي يعده، فإذا ريح المسجد بصل وثوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. ايش ناكلوا منه؟ حمر؟ لا. المجثمة؟ لا. السباع؟ لا. ايش ناكلوا؟ بصل وثوم؟ قالك لا، لازم تأكلوا وطهر فما ما تجيش المصلى هذا. شوف سبحان الله، يريد أن ينتشر العلم. هذه الأشياء تضر، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، شرع وعلم رأوا ينتشر. بعض الجماعة ثم أرغمهم الجوع إلى أمر مرير. روى عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن عبد الله وغيره أنهم انتهبوا نهبة من قوم من القوم، بنوا أهل خيبر، كان عندهم شوية أكل فانتهبوه، راحوا لهم قالوا، فجاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الله ورسوله يحرمان النهبة، لا يجوز أن تأكل إلا مما لذ وطاب وحل، لابد يكون حلال. اليهود من برا هم يأكلوا أي وشجة، من بعيد يرون ما يحدث ويرون تلك المشاهد، فتحركت النخوة في نفوسهم، نخوة الكرم، ولكنه كرم بنخوة يهودية. الآن سيكرمون رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه بشيء، إن شاء الله تعالى نفصل الحديث عن هذا الأمر لاحقا، نكتفي بهذا القدر في هذا المساء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.